خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص كما شهدنا ذلك في قطاع التصنيع الحربي إلى جانب التقدم الكبير التي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 34,260 شهيدا ونحو 77,230 إصابة. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات نحو 80 شهيدا و86 إصابة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع. هذا وكشف تقرير المنظمات الأمنية حول الأزمات الغذائية للعام الحالي أن غزة باتت تشكل أول أزمة بالعالم في فترة زمنية قصيرة جدا. اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة صهيونية شمالية مخيم النصرات وسط قطاع غزة، مما دفع إلى استدعاء مروحية لتغطية انسحابها. وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة لواء يدعى سالم خريشات من فرقة غزة، وذلك بعد ساعات على مقتل رائد احتياط خلال اشتباكات شمالية قطاع غزة. وفي وسط القطاع دكت كتاب القسام بالهاونات قوات الاحتلال شرقية جحر الديك، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة زيكيم العسكرية بالصواريخ وقصفت تجمعات الاحتلال بمحيط المستشفى التركي، كما أسقطت مسيرة شرقية حي الزيتون. ومن جهتها وجهت سرايا القدس رشقات صاروخية نحو سيدي روت ونير عام ومستوطنات غلا في غزة. أكد الصحيفة ودعوات أحرنوت الإسرائيلية فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في أي ساحة من ساحات القتال. وأفادت الصحيفة العبرية بأن معظم قوات الجيش انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيليا في الأسرى. وفي الجبهة الشمالية أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي، وقالت إنه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم، فيما هجر الآلاف دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأفادت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شوميرة، وهي بلدة تربيخة اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية موقع الراهب، محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة أفيفيم واشتعال النيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي نتوءة وشتولة بالجليل الأعلى. وفيما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي مرجلوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة، قال صحيفة جيروزاليم بوس إن مستوطنة كريات شمونة تحولت إلى مدينة أشباح. وحول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما فاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
المقاومة تتابع ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، ويبدو أننا أمام تطورات ميدانية متلاحقة هذا اليوم، أكان من خلال العمليات التي استهدفت مواقع وتجمعات جنود ومبان استيطانية، أو من جهة رد الاحتلال الذي يعيش حال من الهستيريا بعد الضربات الناجحة والموجعة التي سددتها المقاومة. أصدرت المقاومة بيانا رابعا تحدثت فيه عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرش نطوعة في مقابل القطاع الأوسط بصاروخ قال عنه الاحتلال بعدما طبعا يعني عرض بعض الصور له بأنه لأول مرة يستهدف جيش الاحتلال بنوع من أنواع هذه الصواريخ الكبيرة. طبعا المقاومة قالت بأنها تم هذا الاستهداف بأسلحة وصواريخ مناسبة ولكن لم تفصح عن ماهية الصاروخ المستعمل الذي أحدث حرائق وانفجارات هائلة في المكان المستهدف. سبق ذلك طبعا الهجوم الصاروخي بعشرات صواريخ الكاتيوشا على مستعمرة شوميرا أي قرية طربيخة المحتلة اللبنانية وأيضا على مستعمرات أخرى شلومي وموقع الراهب. الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا بعد الغارات التي شنها والتي كانت كثيفة وقوية وغير مسبوقة الآن لا يعني غارات جديدة ولكن يبدو أن المشهد الميداني المتلاحق يعني يأخذ بالتطور المتنامي على الجبهة بين لبنان وبين فلسطين المحتلة. في هذه الأثناء هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علوات مختلفة يعني ولكن لم نسمع أي من الانفجارات التي يمكن أن تكون ناتجة عن غارات حتى هذه اللحظة.
أعدم جنود الاحتلال ظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على الطريق الالتفافي 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة صف دون أن يسمحوا لسيارات الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية طالت مدينتي طول الكرم ونابلس ومخيمي نور شمس وعين السلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقيلية. أفادت شركة أمبري للأمن البحري اليوم بتعرض سفينة لهجوم جنوب غربي عدن ونقلت رويترز عن هيئة بريطانية قولها إنها تلقت إخطارا عن وقيعة قبالة ميناء جيبوتي مشيرة إلى أن السلطات تحقق بالأمر داعية السفن إلى توخي الحذر. وسبق القوات المسلحة اليمنية استهداف العديد من السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية إسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني مؤكدة أنها لن تتوقف عن استهداف في هذه السفن إلا إذا تم إيقاف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في غزة ومصادر عبرية تؤكد فشل الجيش بتحقيق أهدافه. واستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الخليل. وللتواصل مع أخبار إذاعة طهران زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة والتي سيكون موضوعها هو الزهد. وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها، أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها؟ فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك، فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة، ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة. أحبة المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الزهد بين كلمتين من القرآن. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. عزيزي المستمع، حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة، فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور، ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات. أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها، هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب. وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين، فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره، وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام سويق شعير. قلت خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال لا ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بالي.
أجل مستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيا بروحي.
من الأرجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن النور النور صرفا
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء 18 من الصحيفة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام: إذا دفع عنهما يحذر أو عجل له مطلبه. اللهم لك الحمد على حسن قضائك وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك، فأكون قد شقيت بما أحببت وسعد غيري بما كرهت. نعمة الله تعالى على عبده نعمتان اثنتان: حسن القضاء نعمة، ودفع البلاء نعمة أخرى. قد يقضي الله تعالى لعبده قضاء حسنا، هذه نعمة، الله يوفق في حياته، يأيده، ينصره، يسدد، ينجحه في العمل. الطالب يتوفق، الله يوفقه في دراسته. التاجر يرزقه الله رزقا وفيرا في السوق يربح. الشاب يرزقه الله زوجة صالحة، الفتاة يرزقها الله زوجا صالحا. على كل حال، نحن في منازل رحمة الله تعالى. الله عز وجل ينعم على عباده بنعم شتى، هذا كله يدخل في باب حسن القضاء. الباب الثاني من النعمة أن يدفع الله البلاء، دفع البلاء أيضا نعمة جليلة مثل نعمة حسن القضاء. قد يدفع الله السوء عن الإنسان، البلاء عن الإنسان، يدفع عنا المرض، يدفع عنا الخطر، يدفع عنا حادث سوء، يسبب الله تعالى له إطلاق سراحة من السجن، يكون مسجون في يد ظالم، الله عز وجل يطلق سراحة، ينجيه الله تعالى من خطر، يسلمه الله تعالى من تهمة. هذا نوع آخر من النعمة. وهذا نوع وافر، هناك أخطار كثيرة حقيقية نحن نتعرض لها في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة من حياتنا نحن نتعرض لأخطار شتى وأسواء شتى، والله عز وجل يدفع عنا هذه الأسواء. قد نشعر بذلك وقد لا نشعر بذلك، كثير كثير الأخطار التي يدفعها الله تعالى عنا ونحن لا نشعر بها، وكثير النعم التي القضاء الحسن الذي يقضيه الله تعالى لنا ونحن لا نشعر بهذه النعم. السمك في الماء ما يشعر بنعمة الماء، ما دام السمك في الماء ما يشعر بنعمة الماء، لما يطلع السمك الصياد يصيد السمك ويستخرج من الماء ويلقيه في البر، عند ذلك يشعر السمك قيمة الماء ومعنى الماء، ما يدري في حين ما الماء. كذلك النعم، كثير من النعم نحن لا نشعر بها، نحن نتنفس نعمة، قلب الإنسان ينبض، كل نبضة من نبضات القلب نعمة، كل نفس من أنفاسنا نعمة. نعم الله تعالى تحيطنا، فإذا النعم الله تعالى نعمتان، حسن القضاء ودفع البلاء. والإمام عليه السلام تجاه هاتين النعمتين إذا دفع عنهما يحذر، يعني دفع البلاء، دفع البلاء، وإذا عجل له ما يطلب من الله تعالى، تجاه هاتين النعمتين حسن القضاء ودفع البلاء. الإمام عليه السلام كان يحمد الله تبارك وتعالى ويدعو الله تجاه النعمة، الإمام عنده تجاه هاتين النعمتين، الإمام عليه السلام عنده موقفين عمليين، عنده شأنين، الشأن الأول الشكر، الشأن الثاني الدعاء. الدعاء أن الشكر على النعمة، والدعاء أن لا يجعل الله تعالى بعد هذه النعمة نقمة، الدعاء أن لا يبدل الله تعالى للإنسان بسوء عمله هذه النعمة بالنقمة، فتنقلب النعمة بسوء عمل الإنسان طبعا، فتنقلب النعمة بالنقمة. فإذا الإمام عليه السلام عند شأنان تجاه هذه النعمة وتلك، حسن القضاء ودفع البلاء، يشكر الله تعالى ويطلب من الله أن لا تنقلب النعمة فيما بعد بسوء عمل الإنسان إلى النقمة. أن الشأن الأول الحمد، الشكر، مع كل نعمة حمد وشكر، لأن الحمد يزيد، الحمد والشكر يزيد النعمة. هذه من المسائل التي يصرح بها القرآن، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وتأكد التجارب الكثيرة، العباد الذين يشكرون الله تعالى ويكثرون من شكر الله وتلهج ألسنتهم بشكر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يوالي لهم النعمة بالنعمة، ويصل لهم الرحمة والرأفة بالرحمة والرأفة، ويصل لهم الجميل بالجميل، وهو الجميل سبحانه وتعالى. إذن